متى تفيده فيما لو استدارك الأمر قبل وفاته وتاب إلى ربه ولم يستطع أن يتدارك ما فاته من الحج إلا بالوصية. فمن هنا أنا أقول سؤالك إذا أتممته بأن هذه الزوجة كلفته وأوصته أن يحج نيابة عنها فحينئذ يجوز. ماشي؟
طيب شيخنا نسألك عن صحة الأحاديث.
إذا شيخنا الحد عن الغير فقط في حالة أن يوصي.
في حالة وصية عن الغير.
أما في
أما الأب العاجز والأم العاجزة ولو ما أوصى فالولد يحج عنه.
ليس من شر إلا ما دعا والولد من كسب عن الغير.
الحد من مال الحرام جائز يا حد
شيخنا؟ لكن تعني جائز بمعنى يعني يحج أو لا؟ أنا ما بستحي مثل غيري. أنا إذا ما فهمت السؤال بقول ما فهمت. إذا ما شرعت الجواب أنا هني فهمت. ولذلك على السائل أن يسمع ما هو الجواب. أنا بقول لا إله إلا الله. الآن أنا سردت وشردت. أعيد السؤال.
بالمال الحرام هل
يجوز؟ ما بستحي.
الله
يجوز أخذ الرجل إذا حج أو الرجل إذا حج
بالمال الحرام. قلت إذا كنت تعني هل يحج أو لا يحج فأقول يحج. أما إذا كنت تعني هل حجه مقبول عند الله عز وجل فأقول لا أدري. أعطيت أخي الجواب؟
نعم.
هذا العطاء خطأ.
نعم.
عطاء السكين هكذا خطأ. بدك تمسك النصلة بإيدك وتسلم المقبض لإيده. لا سمح الله. بلكي لما رميت رمي كما فعلت الآن سبق المقبض اليد وإجا النصاب يعني فجرها. الرسول عليه السلام في بعض أحاديثه ينهى المسلم أن يشهر السيف أمام أخيه المسلم خشية أن يتدخل الشيطان فيحرك السيف ويضر به صاحبه وهو لا يعني ذلك. هذا من المسائل التي تتعلق بباب سد الذريعة. شوف الإسلام فيه. الله.
والله يا سيدي الجلوس معك فايدة يعني. ولو الجلوس نظر حتى فيه فايدة.
الله
بارك الله فيك. جزاك الله خير.
وفيكم بارك الله فيك.
شيخ الجواب الحج انتهى.
اي حج هو ولا هي
خليها
انا في ظني انتهى بس نسمع اشتاين. اخذت الجواب؟
الجواب اخذت.
اذا انتهى.
سؤال اخر.
نعم.
اقول حول بعض الاخوة.
عليكم السلام. السلام ورحمة الله.
في عندي في المسجد بعض
ما ادري انا اسأت فهما أم غيري أساء تعبيرا. كنت معه تلك ساعة أنه هذا آخر سؤال.
نعم.
آه مهم آخر
سؤال. غير الورقة
غير آخر ورقة يعني بالآخر سؤال الورقة اللي معاه.
الله ضغط
غير الورقة ضغطوا إياها
يعرف هذا اللاتش.
يعني حول قول النبي صلى الله عليه وسلم أو ما معناه لو جمع القرآن في إهاب ما احترق أو جعل
لو كان القرآن في إهاب إنما احترق.
سمعت الكلمة
معناه هذا
صاحبه قارئه.
طب مدى صحة القائل إنه كلام الله حقيقة لو جعل فيها محترم الوجه هذا
ما له وجه ما له وجه
شيخنا حول الإنكار من الخطيب وهو يخطب يوم الجمعة على رجل لجنة الجلسة المنهي عنه الخطيب ذلك
جائز ولا لا تقول طبعا جائز لكن بدون نهب
ماذا يقول
بدون نهب يقول انه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا نهى رسول الله كذا وكذا لا يوجه انظار الجالسين الى الرجل وانما يقول بعض الناس يفعلون كذا هذا ما ينبغي ولا هذا الانكار شو رايك بخصوص عمر مع عثمان يوم الجمعه؟
بحادثه الوضوء حينما شاف
ولا
شيخنا حول الضفدع نعرف انه جاء النهي عن كتفها هل تؤكل؟
لا
طب هنالك دليل على عدم جواز اكلها؟ عدم قتلها الدجاج
طب شيخنا بالنسبة للجراد
بالنسبة
للجراد
جراد
يعني نهى عن قتله وحل الاكل
حله أخذ من قتله من نص النهي عن قتله ولا من شيء آخر؟
من جدمية
ها؟
نص آخر يعني أحل ميتتها يعني أو جدمية
أنت لماذا تجيب عن السؤال؟ سين جيم سين جيم
سين بدنا سين
أقول
نعم
هل أحل أكله من النهي عن قتله أم من شيء آخر؟
من شيء آخر زي ما غششنا مسلم
هذا الجواب هذا الجواب
نعم
حينئذ السائل السؤال الأول إذا رأى هناك حاجة أن يسأل ما هو هذا الشيء الآخر؟ يسأل وقد فعل وسأل ما هو الشيء الآخر؟
النص
فهل هناك حين ذاك اختلاف بين النهي عن قتله وبين إباحة أكله؟ هل يصح سحب هذا الحكم على ما جاء النهي عن قتله ولم يأتي النص بأكله؟
بالنسبة للنمل اللي بيجي في مرات في البيوت نمل هيك يعني بيجي على الأكل مرات أو كذا يعني بتلاقي النظافة موجودة على طول بس سبحان الله على نفس الكبدة ولا فسفة بيجي بس إسراف فإيش يعني الواحد يعني بعرف إنه والله أعلم في نهي عن قتل النمل كيف بده يعمل؟
النهي عن قتل النمل صحيح لكن إذا لم يترتب ورائه ضرر لأهل البيت أما مجرد أنك تشوف هذه الظاهرة فهذا ليس عذرا في قتله
ضره
هذا من جهة من جهة أخرى لو فرضنا أن هناك ضررا فينبغي استعمال شيء لتنفيره وتهريبه وليس لقتله فإذا ما زاد الضرر إلا بالقتل حينئذ جاز القتل فلا بد من مثل هذا التسلسل والحقيقة أنه يعني ربنا عز وجل يعني حكمته وقدرته في خلقه عجيبة جدا أنا كنت أفكر في النملة الصغيرة هذه بتشوف راسها متصل مع جسمه برقبة عبارة عن خيط تحط ايدك على النملة بتريد تموتها تقعد عليها ما بتموت بتغلى بمعنى شديد جدا قل سبحان ربي، شو القدرة الإلهية يعني؟ أي لازم تتمزق تمزق لا يقوم به ثم تمشي. البارحة أنا خارج من الدار لقيت عجبا من بيديك ما شفت غير تقدم إلى أرض ناشفة وتعرف الأمطار الغزيرة نزلت ثم اليابات والجفاف تصير الأرض إيش؟ تصير تقطع من الشفاف. ما شفت غير الديك إجى عند أرض من الأرض هذه وصار في بحث بصورة كأنه ملهوج ملاحق ثم كاكا نادى في الدجاج. ما شفت غير ركلة وحدة لقطت شيء وشافتها بعض الدجاجات الأخرى صاروا يلحقوها. أكدت وإذ لقيت دودة دودة في فمها. قلت سبحان الله هذا الديك شو عرفوا إنه هوني بحبش حتى يطالع الدودة هاي ومن شهامته ديك يضرب به النبل يقدم دجاجه على نفسه. كاكا ونادى الدجاج سبقت وحدة وأخذت وصار يتلف الدور
أكيد ندابت ما فيه مال أي واحدة راحت أكيد ندابت
رايح
بيعرفوا هو لو نغمع
سبحان الله أحسن كل شيء خلقه ثم خلقه. زماني كنت في مزرعة هناك في دمشق هناك في عندهم سقي فصاحب الأرض موجه الماء لسقي الزارية باذنجان. ما شفت غير عصفور بحوم بطير هيك بدور 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 حول شكله تبع الباذنجان. تأملت أنا شو معنى دوران في المكان هذا؟ عصفور يسموه عصفور دوري بتسموه انتم؟
دوري
كلها عصافير هذه. ما شفته غير نزل وركن وجلس على غصن من أغصان الشتلة تبع الباذنجان وأدنى غصن إلى الأرض. الله أكبر ما بنسى المنظر أبداً في حياتي. غصن باذنجان لين هو حد على هذا الغصن الغصن مال حتى كاد يمس الماء وإذا العصفور شايف نحن بنسميه عنا في سوريا حالوش يعني دويدة أرضية بها الطول وبها السماكة لهيك أرجل قليلة بيصير بيقرط الجذور النباتات ما أدري شو بتسموه أنتم مهندس ما عنده خبر بهالدويدة
دودة أرضية من أنواع الجدال الأرضية اللي تكون عملها قرض جذور الشجر
نحن بنسميه ايش؟ حالوش. المهم هذا ما بيعيش في الماء بيكون عامل بيت هنيك بالجذور. لما بدا الماء يسقي الارض هو تضايق طلع على وجه الارض اجى الماء سحبه صار يحاول ايش؟ يتخلص. العصفور من فوق شافه كيف بده يطوله هو عم يطير ما بيقدر يناوله لانه ثقيل بالنسبه للعصفور. فالله اعلمه نزل على الغصن والغصن نزل فوق الحلوش ولا طوطة. الله
ما هذا من كان يعجز ذاك على التمكين
بيقولوا فلان انسان يعني فلان حيوان ما بيفهم والله الحيوان بيفهم
ما
شيخنا بن ندع الإسلام عن النذر صاحب حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم لست أبالي أفي السوق قضيت حاجتي أم على المقابر، صحيح هذا الحديث؟ شو معنى إن كان صحيح؟
هو فيه شيء لكن أنا متردد الآن هل هو مرفوع أو موقوف؟
نعم.
على كل حال ما أذكر الآن يقينا، أما معناه واضح وهو استنكار الجلوس على القبور كاستنكار كشف العورة على ملأ من الناس في الأسواق.
نعم. وكل شيخنا ذاكره في الإرواء مرفوع.
مرفوع.
صحيح.
نعم. هذا معناه واضح أظن.
كان ذكر القبور، هل يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قبل وفاته لما ذهب إلى البقيع ورجع زارهم وسلم عليهم وكان يعني يزور على طول يعني، فهل إحنا في زيارتنا للقبور طبعا اللي له أهل أبو أم كذا أو المسلمين عامة، هل بيستفيد من زيارتنا له بعد ما نسلم عليه يعني السلام عليكم أهل الديار إلى آخر الدعاء يعني؟ وبرضو احنا ماشيين بالطريق مرينا مقبرة بدهم يسألوا الشباب نفس الموضوع وانت بتمر سلم عليهم يعني كل مرة كل مرة الى اخره، فهي السؤال يا شيخ لطفي.
كل ما مرت من القبر بتسلم
كويس.
ما هل هم يستفيدون؟ الجواب كما لو دعوت لأخيك المسلم في الغيب، فإن استجاب الله دعاك استفاد، كذلك الأموات إذا ربنا عز وجل استجاب دعاء المار بهم والمسلم عليهم يستفيدون، أما أكثر من هذا ما في عندنا.
يعني هم بيستفيدوا حتى لو دعيت هلا أنا من هنا
هذا هو
بس يعني مش ما فيش علي إلزام أو يعني إلا غير للموعظة الذهاب إلى
شيخنا على السؤال، يعني كلما مررت أنت تعمدت واختطفت السيارة لتسلم عليها، يعني سمعنا قول قال إنه لا يجوز السلام على القبور إلا إذا كنت قاصد السيارة.
كلامه
بارك الله فيك
وفيكم بارك.
شيخنا حديث رواه أبو داود والترمذي عن أبي رافع قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسن بن علي حين ولدته فاطمة، ما حكم على صحيح الحديث؟
إسناد الترمذي ضعيف، وكنا قويناه ونحن في دمشق اعتمادا على ابن القيم حيث ذكر له شاهدا من حديث ابن عباس حذاه إلى البيهقي في الشعب، فحسنت حديث الترمذي بحديث البيهقي يومئذ من باب من حديث الحسن لغيره. لما طبع كتاب شعب الإيمان البيهقي فراجعت إسناد حديث ابن عباس فيه وجدته شديد الضعف، وحينئذ اعتمادا على علم أصول الحديث لا يجوز تقوية الحديث الضعيف بالحديث الضعيف إسناده جدا، فعدلنا عن التحسين السابق وبقينا على أصله وهو ضعف.
كذلك رواية من السنة مع البيهقي عن الحسن عنها عن الحسن بن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ولد له مولود فأذن في أذنه الأولى وأقام في أذنه
الموضوع. هذا تبع أم الصبيان.
أي نعم.
هذا موضوع هذا معروف من قديم عندنا، لكن أنا متكلم عن الشاهد عن الشاهد الذي ذكره ابن القيم وعزاه بيقي في الشعب. هذا ما كنا نعرف اسناده الا اخيرا الضباب الشديد. اما هذاك حديث ام الصبيان معروف الوضع، لانه ابن السني مصروف العلم وامتلكته منه 30 أو 40 سنة.
شيخ رجاو مرضاكم بالصدقه
حسن لغيره.
كيف؟ جودة.
بعد ما
تسوي.
أقول كلمة بالنسبة لهؤلاء الذين ابتلوا بالدندنة حول تكفير فارغ
ولم يقفوا عند هذا القول الذي لا نستطيع ان نقول انه قول مبتدع، لانه قد قال به بعض الائمه. لكن وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لكنهم قد كما يقال قد زادوا في الطين بلة والطنبور نغمة، حيث وسعوا دائرة التكفير حتى بالنسبة لمن ترك شيئا من بقية الأركان، أركان الإسلام الخمسة. فهم بلا شك في هذا التكفير، في هذا التكفير تقفوا مع الخوارج، لكنهم لا يفصحون فيما علمته، وأرجو أن يكون عدم إفصاحهم ناشئا من عدم قناعتهم في ذوات أنفسهم بأن مرتكب الكبائر يلحق بتارك ركن من أركان الخمسة، يعني لا يسوون، وإلا حينئذ أصبحوا من الخوارج بالكلية. فأنا أريد أن ألفت النظر إلى حقيقة واقعة، وهي تارك الصلاة كان الذين يبتلون بترك الصلاة أقسام لا يمكن حصرهم. أسوأهم من لم يسجد لله سجدة، أحسنهم من اتبع هواه في صلاة فشغلته دنياه عن صلاته. نسألهم هل هذا كفر؟ هذا الأخير ترك في حياته كلها صلاة واحدة بدون عذر شرعي، نوم أو نسيان، وإنما شغله دنياه، هل كفر؟ هم من طبيعة أهل الأهواء، كل أهل الأهواء قديما وحديثا يطلقون الكلام، يعمون على الناس، لأنهم ليسوا دعاة هدى وخير، فهم لا تجد في كلماتهم على كثرتها تفصيل من هو الذي يكفر بتركه بالصلاة، هل هو الذي قضى حياته كلها تاركا للصلاة، أم هو الذي ترك عديدا من الصلوات، أم ولو كانت تارك لصلاة واحدة. فإن قالوا دخلوا في التفاصيل الآن وخطنا في وجههم، قلنا لهم هاتوا برهانكم كنتم صادقين.
نبدأ بأهوالهم شرا. هو هذا الذي ترك صلاة واحدة نسألهم كما أما إن قالوا كفر تابعناهم في المناقب، إن قالوا لا ما كفر ثم لو لما فلا بد من أن يأتوا بالدليل الذي يفرق بين تارك وتارك، ولن يستطيعوا إلى ذلك قليلا أبدا، لأنهم الذي شيخ هو كالتالي: أنت تقول في أن هذا الذي ترك صلاة واحدة ما كفر، طيب ترك صلاة ثانية كفر؟ إن قال كفر نقول له كما قلنا بالأول، إن قال ما كفر طيب ثالثة وراء إذا متى يكفر؟ وسيقول مثلا هو الذي لم يصلي لله صلاة. سنقول لهم شيئين: أولا أنتم ما تفكرون، لا تقولون بأنه تارك الصلاة البتة ولم يصلي لله ولو صلاة واحدة، تطبقون الكلام هكذا على عوائده، وهذا دليل أنكم لا تريدون نصح الأمة، لأن من كان يريد نصح الأمة يوضح لهم سبيل، كما قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إذا قالوا إذا الفرق بين هذا وهذا طالبناهم بالفرق، وإذا قالوا كلهم الثالث للصلاة الواحدة والثالث للصلوات كلها، نقول لهم: ما هو الدليل؟ هل هو الفعل أم الترك أم العقيدة؟ هنا يدخل موضوعنا الدقيق مع الجماعة ويعود للبحث السابق هناك تماما. الفعل قد يدل على ما في القلب، قد يدل، لكن لابد من الاتيان للقيود التي تحدثنا في الجلسة السابقة. فإن قلتم بأنه ولو ترك صلاة واحدة فهذا الفعل ما ينهض وحده ليكون دليلا على أن هذا لو كان يؤمن بفرضية الصلاة ما تركها ولو مرة واحدة. وهنا سيقعون كما يقال في حيث ضيف، فخلاصة الكلام هي الملاحظة التي أردت أن أمليها: أولا أن يلزموا ببيان التفصيل لتكفيرهم لتارك الصلاة تفصيل، ثم على ذو التفصيل نطالبهم بالدليل، ولن يجدوا إلى ذلك سبيلا.
في بلان تسمع بين الخيرين، تسمع من الشيخ وبتشفعهم.
لا إله إلا الله. في حواليكم مية
على طول. طيب شيخنا، حول الضابط في أحكام التجويد، يعني هناك بعض إخواننا، بعض منهم خطأ أئمتنا كلهم في القراءة، يعني إنهم يعني محمد موسى نصر، محمد إبراهيم شيخ، محمد خالد رامز، أبو سلام. طبعا أنا بعرف شقرة، يعني بطلع إذا أنت أخطأت أنا بطلع دولة تتفحش، عارف؟ فبقول بزين، فقلت لهم انا بذكر مره يوم كنا في جرش معاه، كان ابو سلام الله يجزيه الخير، سالتك عن المخارج، فقلت لي انت يعني مثل انسان بقول عن عمود اموت، وما يعني هذا بيكون يعني ضابط من السنة أو شيء يعني لهذا المكان.
قبل كل شيء أنا بدي أرجعك إلى شيء قلته هناك مرة. من هو هذا القائد؟ هل هو عالم؟ ستقول لا،
هو مجاز من بعض اللي بيعيب عليهم.
مجاز؟
مجاز في القراءة من بعض اللي بيعيب عليهم.
شيخنا الشيخ هاشم هو مجاز، علمه الشيخ
أبو أنا
محمد موسى نصر، صار يمكن على محمد موسى نصر.
نعم في كثير من الناس لو كان يقرأ ما تعظم الإمامة.
أنا سألتك سؤال لا تظن علي بالجواب، انتبه. هذا اللي ينتقد اخواننا دون القراء والمجودين. كان سؤالي بسيط جدا، هل هو عالم؟ ما جاوبك.
لا ليس عالم.
خلاص ليش ما كل ما واحد قال برأي او بسؤال او بفكرة او لا الناشئين والمغرورين بأنفسهم لا تهتموا بهم، ومن اهتمامكم بهم إشاعة أقوالهم.
نعم صدق.
وأقوالهم الفاسدة.
شيخنا اللي أظهر الثقافيا كثر الكلام عنه. صرنا اللي ما يعرف بالعلم واللي يعرف بالعلم يحكي الثقاف. ليش؟ لأنه كثر الاهتمام بالثقاف. كذلك كثير من الناس بخرج يوم بتكلم كلمة بنصير احنا نقولها بين الناس وبصير عنده كبيرة، يعني ان الرجل عرف خلاص.
اما وقد اثرت ما اثرت فما هي حجته فيما ينكره؟
انا سألناك
اجب عن السؤال ما يزيد، ما نعطيناك درس، اعطي الجواب.
حجته انه صلى خلفهم واثناء صلاته اكتشف.
مش عارف
ماني فاهم، بدي شفك مش فاهم.
البس العمامة.
كل ربي يزيدني علما.
امين.
لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين.
شيخنا بالنسبة كنا في الحج فسأل أحد الناس سؤال للشيخ محمد صالح بالنسبة للعمليات اللي بتصير في فلسطين مثل تفجير سيارات أو تفجير الآدمي نفسه في باص أو كذا، فسأله قال هل يجوز فعل ذلك مع الكفار؟ سأله الشيخ، قال الشيخ أنه لا يجوز وبعضهم يقول يجوز. فحبينا نسألك هذا السؤال، ما رأيك في أو الحكم الشرعي في اللي يزرع الحزام الناس مثلا على جسمه ثم يفجر سيارة سواء كانت اليهود أو نصارى ويعتبر ذلك عملية استشهادية؟
نعم، أنا من زمان أقول هناك أشرطة ما يسمونه بالانتفاضة.
نعم.
من أولها أنا غير مؤمن بها، لأن هذه الانتفاضة لا تخرج اليهود من بلاد الإسلام والمسلمين، وإنما فيها هدر أرواح كثيرة وكثيرة جدا بدون فائدة ترى. وهذا سبب واضح جدا وهو انقباع الحكومات الإسلامية عن أن تقوم بواجبها تجاه هؤلاء اليهود المتسلحين بشتى أنواع السلاح. فماذا يستطيع الشعب الفلسطيني أن يفعل مع هذه الدولة التي انهزمت الدول العربية من أمامها؟ ولو أن هذا الانهزام كان فيما يبدو والله أعلم يعني له أسباب كثيرة جدا، ومنها مما يهمنا نحن عدم القيام بمثل مضمون قوله تبارك وتعالى إن تنصروا الله ينصركم. فأنا كنت ولا أزال أقول، لكن أنا لي في الإجابة عن هذا السؤال لي بعض القيود، فأنا أقول كما نقلت عن الشيخ المذكور وغيره أيضا مما هو منقول، أن هذه يعني لا تجوز شرعا من ناحية أنه فيها يعني قتل النفس، فهو أشبه بما يكون بالانتحار. إذا لاحظنا هذا الأصل يكون النتيجة أن هذا لا يجوز، لكن أنا أستدرك فأقول هؤلاء المنتحرين إما أن يكونوا مندفعين من ذوات أنفسهم وراكبين رؤوسهم، هذا هو انتحار ولا يجوز بأي وجه من الوجوه، وإما أن يكون انطلاقهم لمثل هذه العمليات بفتاوى تأتيهم ممن يظنون فيه من علم والفهم للشريعة، وهم عن إخلاص وحسن النية وانتصار للإسلام والأمة الإسلامية يفدون حياتهم في سبيل تنفيذ هذه الفتوى الشرعية التي قدمت إليهم، بغض النظر أنه هي صحيحة أو هي غير صحيحة. نحن بهمنا انطلاق هؤلاء الشباب إلى مثل هذه العمليات الانتحارية أو الفدائية، هل كان هو أمرا مرتجلا أم كان أمرا نابعا عن قناعة شخصية بفتوى من يفتيهم بجواز هذه العمليات؟ فإن كان الأمر أنه من فتوى فأنا لا أقول بتأثيم هؤلاء الفدائيين، وإنما أقول بالنسبة للذين يفتونهم إن كانوا يفتون بجهل فهم بلا شك آثمون، وإن كانوا يفتون بعلم فهم مخطئون ولهم أجر واحد. هذا رأيي في المسألة والله أعلم.
جزاك الله خير. يعني نفهم أنه يقع الوزر والإثم على من أفتى،
على من أفتى،
أما الشباب
ما التفصيل أي
نعم حال الجهل،
ها
حال الجهل
أيوة
نعم، وأن يعتقدون أنه هذه الفتوى تقرب إلى الله يا شيخ،
من هم
هؤلاء الذين يفتون للشباب بأن هذه الفتاوى هي تقرب إلى الله، وأن هؤلاء الشباب الذين يفجرون أنفسهم هم يذهبون شهداء أو
نحن نقول أنه هذا الفداء له أصل في الشريعة، لو كان نابعا عن حاكم مسلم يحكم ما أنزل الله نحن نقول هنيئا له، لأنه مثل هذا كان يقع في الإسلام الأول الذين دخلوا قلعة شو اسمه هذا اليهودي في ليلة كما يقال لا خمر فيها، حتى دخل لوسط غرفة النوم تبعه في الظلمة ونادى بصوته فاستيقظ هو مرعبا فلحق الصوت وضربوا بالسيف وقتل، ثم أخذ يتنقل من مكان لمكان خروجا وفرارا، لما وصل أسفل الدرج كان القمر قد طلع بنوره فتوهم أنه وصل إلى الأرض فهوى وانكسرت رجله، فأخذوه أصحابه وكانوا من مكيلتهم فتحوا باب الحصن وفتحوا عند الخروج وحملوا صاحبهم ذهبوا عند الرسول عليه السلام ورسول يعني قرأ ورقاه فرجعت رجله كأحسن ما يكون. يعني العمليات الفدائية لها أصل في الإسلام، لكن ما ينبغي أن تكون عمليات فردية، وإنما هي موحى بها من رئيس الدولة، ورئيس الدولة يدرس الأوضاع العامة ويعرف كما يقال كيف تؤكل كتف، هل يصح مثلا تقديم مثل هذا الفداء، جاء أوانه لما جاء أوانه إلى آخره. لكن المشكلة أنه ما في عندنا قيادة إسلامية يعني تحكم ما أنزل الله، وهذه العقدة التي نحن نحياها اليوم كمسلمين، كلنا نعيش كالغنم بدون راعي. الله المستعان.
جزاكم الله خير شيخ.
شيخنا طب حول مثلا خطأ الإمام في القراءة، تجد أحيانا من يكون خلفه لا يكون يحسن، كيف يردوا كيف ما يردوا، بعضهم بيشترط إذا أدخل أهل النار في الجنة أهل الجنة في النار، إذا ردوا اللي في الصف الثاني صلاة الصبح، تسمع كلام هيك دوي في نصوص أو شيء حول هذا ثابت، والكيفية الصحيحة الفتح على الإمام.
الفتح على الإمام ليس له أي شرط، وإنما الذي يفتح ينبغي أن يكون حافظا حتى ما يخطئ مع الإمام الذي أخطأ. أما هذه التفاصيل التي أنت ذكرتها هي حتما ليس لها أصل في السنة، حتما ليس لها أصل في السنة. ثم بعضها واضح أنها يعني عبارة عن رأي واجتهاد، أو نظروا إلى أفسد المعنى رد وإلا فلا. نحن نقول ولو أنه لم يفسد المعنى لكنه أفسد الكلام الإلهي الذي هو القرآن، فينبغي أن يفتح عليه وأن يهدى إلى الصواب من التلاوة. هذا هو.
أما أني مثلا بقول لك بس أنتظر كذا، يعني مجرد انا بقرا اخطات واجبك اذا تبين لك خطئي طردني وانا اقرا. اكيد بسمع كذلك من اخواني، يعني انا مثلا لنفترض اني بدلت او نسيت بعض الكلمات من الايه وانا خلفك، اذا رديت بقول لك لا يا اخي انا يعني لو تتركني لما اتوقف اشعرك اني انا اخطات تفتى علي.
أنت بتقول إذن عن الإمام الذي أخطأ،
أي نعم،
ما لك وله، هو يقال له ممكن كمان ما تمشي أنت، وبعد ما تمشي أنت إذا أنا فتحت عليك راح يصير كوكرة عليه، لا فورا ينبه على الخطأ.
أي نعم. لا إله
7 و5 في الأولى والثانية بالتكبير في الإحرام 7 أم جوزة العدد 7 تكبيرات
7 دون تكبير في الإحرام
و5
دون
لأن بحكي في كل كتب الفقه ما أجد يتعرضون 7 في الأولى و5 في الآخرة. أما
ما هي اسم تكبير الزوائد كما تعلم،
هذا هو زيادة عن الأصل.
أيوة.
الله يذكرك.
طب شيخنا في حول التكبيرات على الميت، لم يصح 8 4 5 6 7 9
أيوة.
لا صح 8.
جود الميت أبا شيخنا عند كل جنازة عند القبر.
عند كل جنازة. ماذا تعني بالكلية؟
هناك في كل جنازة يعني يتقدم بعض الأخوة ويعظ موعظة، فلهذا من السنة يضع يعظ دائما أو يترك.
تعني يعني عند كل جنازة كلما دفن ميت؟
عند الدفن نعم.
كلما دفن ميت؟
أي نعم.
ما في مانع بالشرط المعروف دائما إذا كان لا يترتب من وراء الاستمرار أو الديمومة هذه إفهام ناس خلاف الشرع، يعني كأنه يفهموا أنه شيء واجب فحينئذ يترك أحيانا، لكن الناس ما اليوم ما راح يفهموا هذا الفهم، إن شاء الله يفهموا المنصوص بوجوبه على أنه واجب.
ومش نفس الناس كمان كل مرة تختلف يعني القصة صح؟
والله مو مجال للدعوة طيب. الواحد هيك يعني
فرصة موعظة
ان يكون الجنازة على المقبرة يقف ويتكلم الناس البدعة ويحكم على التوحيد وكذا، شيء طيب، مجال طيب جدا للدعوة.
صحيح.
الآن مقبرة النصارى أصبحت جوار مقبرة المسلمين.
وين في السحاب؟
لابد لك.
شيخنا إذا ما تقدم واحد من أهل السنة يتكلم يجيبه من الصوفية هذول اللي بنقلوا بيعملوا موشح عند القبر.
هذا الخطيب بعد ما قال أقول قولي هذا وأستغفر الله وأكبر الخطبة الأولى استراح، يجوز للمصلي للمستمع الخطبة أن يتكلم
بين الخطبتين؟ ما في مانع من الكلام إذا كان لا ينسحب إلى مضاع شروع الإمام في الخطبة الثانية.
طيب المستمع الخطبة يجوز أنه ينكر باليد على مصلي آخر؟
نعم.
يعني منهى عنه باللسان
الكلام.
طيب شيخنا بين الخطبتين يقول هذا أقول قول هذا استغفر الله لي ولكم هذا النص
تستغفروه بعض العلماء بقوله كمان
بين الخطبه
يعني بعد ما يخطب الامام الخطبه الاولى نسمع بنقول اقول قولي هذا واستغفر الله لك، وكانه في حديث للسادسه الى هذا اللفظ وكاني سمعت غيره انا.
اذكر ما هو
لو اذكر ما سالت
حديث المستاذ اما بعد اقول قولي هذا واستغفر لي ونفسي
هيك
والله
اما بعد
لا
ايش اما بعد
انا لانه مره سالنا الشيخ علي ذكر لنا كلام الشيخ فخطانا قلنا نحن بنقول لما بدنا نفصل بين الغرفتين اقول هذا واستغفر الله ونفسي حتى انا في الاخير صرت اغير جزء من صفته اقول هذا واستغفر الله لكن هيك
شاكك
زيادة يعني ولكم هاي سبحان الله الإنسان نفسه كل ما يهم بده يخرجها من الصحيحة باللفظ الصحيح بتلاقي
أنا ما لي ذاكر الآن شيء
أنا هو صح في نهاية الخطبة الأولى في إيش؟ أن لازم الإنسان ينهي الموعظة الأولى أو الخطبة الأولى بها
أنا ما لي ذاكر الآن أنا في بالي بس ما لي معتد الآن ب ذكري
القسم الأول
في هيك شيء بالخطبة الأخيرة يعني لكن ما أدري هل هو صحيح أم لا
موجود في القسم الأول من الثالث
وين؟
في القسم الأول من الثالث هي خليك معي الثالث
بالقسم الأول من
صحيح السادس
صحيح؟
صحيحة
صحيحة القسم الأول
أو السادس مجلدين
هم السادس مجلدين عفوا موجود في القسم الأول
ايه في الخطبة الأولى ولا الثانية؟
الأولى
بعد ما ينهي الأولى
ينهي الأولى
قبل ما يجلس
هيك منصوص عليها
والله أعلم
أنا قلت أنا مالي ذاك
طب شيخنا يعني كونك محدث ومن الله عليك بممن كيف تواجه قول القائل حينما نواجه قولك بقول بعض الأئمة والحفاظ القدامى يعني يقول لك يا اخي ابن حجر ابن كثير كذا
لا أقول
خير طريق
العلم ليس محصورا في عصر دون عصر ولا في جماعة دون جماعة ولا في قبض دون قبض. هذه واحدة. والثانية لا يلزم من مخالفة شخص مثلي لمن سبقه وتقدمه أنه يعني أنه أعلم من هذا المتقدم، لكن الواقع يشهد بحكمة الأثر أو القول المأثور كم سبق الأول بالآخر. هل وقفنا عند مثل هذا القول لم يكن هناك مجال لاستمرار العلم، لأن مثلا ما يقال بالنسبة لي والعسقلاني مثلا يقال مثله بالنسبة للعسقلاني والذهبي، ويقال مثله بالنسبة للذهبي والبخاري، وهكذا تتعدد الأمثلة بالعشرات بل بالمئات. هل يقال انه ليش الذهبي خالف فلان؟ لا يقال هذا. ومعنى كلامي وجوابي باختصار انه هذا كلام جاهل ليس عنده من العلم شيء، والا بطل التحقيق العلمي من بعد الصحابه. شو بيقول الصحابي؟ شو بيقول الإمام الأول في الحديث؟ الإمام البخاري خلاص ما بقى في كلام، مع أن الواقع غير هيك. والمسلمون يقولون بالحكمة الشرعية ألفا كم ترك الأول للآخر. ثم كان هذا السائل من أهل العلم وطلب العلم يقول أمروا للحجة أمروا للدليل، فقد يضعف مثلا الألباني شيئا صحاه أو حسنه العسقلاني، لكن الألباني يقول فيه فلان والعسقلاني نفسه يقول فلان ضعيف، فليه بيعطيني الجواب كيف نوفق بين تحسين العسقلاني وبين تضعيفه في كتاب آخر بهذا الراوي؟ وإن كان ليس بعالم فلا يستجد كلام ما بين العالم. تفضلوا يا جماعة.
بالنسبة للمأموم صدقة الإمام التشهد الأخير أراد أن لسبب ما المأموم يسلم قبل الإمام حكم صلاته لسبب ما مثلا لضرورة. واحدة اللي على اليمين فقط يعدم لعدم متابعته للإمام.
Thank you.
نتابعه ونؤمن
لابد تتابعه ولو شكلا ترفع يدك ما
لا تؤمن
لا تؤمن
ترفع هذا تكون من درسك بصراحه شيخنا ان العوام يقول لك متكفى على الله بس تدعون العوام لما نشوف واحد من اخواننا واقف ومش راضي يجي ولا بامن
هي الأولى
لهم. فيقرأ الفاتحة ثم الصلاة ثم يدعو.